الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في كتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد رحمهم الله عند الحديث 800. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وشهر ابن حوشب فيه ضعف، لكن الحديث له أصل في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلوب تتقلب وتتغير، وثبات القلوب بيد الله عز وجل، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. والمؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في هذا الموضع في الردع على القدرية، فإن من مذهب القدرية أن الله عز وجل لا يقدر أن يجعل المطيع عاصيا، ولا أن يجعل العاصي طايعا، وهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل هو المتصرف بقلوب العباد، فهو الذي يثبت القلوب وهو الذي يصرف القلوب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأفعال العباد تحت مشيئة الله عز وجل. فمن أجل هذا أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الموضع، فهو من جملة الأدلة الدالة على إبطال مذهب مذهب القدرية. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء وهو عمر ابن عمر ويقال ابن عامر، سمع أبا الأحوص عمه وهو عوف ابن مالك قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وأصل الحديث في صحيح وأصل الأثر في صحيح الإمام مسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. والشاهد منه قوله: الشقي من شقي في بطن أمه، وهذا يدل على تقدم القدر، فيكون فيها في هذا رد على القدرية، أي على غلاتهم الذين نفوا العلم المتقدم والكتابة المتقدمة. الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فهذا هو السعيد، وهؤلاء هم أولو الألباب الذين يعتبرون بغيرهم، فينظر إلى عاقبة الظالمين فيترك الظلم، وإلى عاقبة المجرمين فيترك الإجرام، وإلى عاقبة الباغين فيترك البغي، فيتعظون بغيرهم، ويستقيمون على شرع ربهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم السعداء. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمار وهو ابن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى عليهما السلام فقال: أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت؟ قال: أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر. فحج آدم موسى والحديث بمعناه ثابت في الصحيحين، والشاهد منه قول أنا أقدم أم الذكر أي اللوح المحفوظ، والمعنى أن الله عز وجل قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن آدم يأكل من الشجرة، وكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن آدم سوف يهبط من الجنة ويسكن الأرض، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. فيه هذا رد على القدرية. وهذا الحديث مما استنكره المعتزلة القدرية، يعني أصل الحديث الذي يدل على هذا المعنى ليس هذه الرواية بعينها، وإنما حديث المحاجة استنكرته المعتزلة وكذبوه وردوه، ومنهم أبو علي الجبائي فرد هذا الحديث مع أنه من الأحاديث المتلقاة بالقبول، وقد اتفق العلماء على ثبوته وصحته، لكن هكذا الهوى. فأهل البدع إذا رأوا حديثا يخالف ما هم عليه من الباطل إن استطاعوا أن يحرفوه حرفوه، وإن لم يستطيعوا كذبوه وردوه والعياذ بالله. وحديث المحاجة لا يدل على مشروعية الاحتجاج بالقدر في الإصرار على الذنوب والمعاصي، فإن هذه حجة باطلة. واختلف الناس في توجيه هذا الحديث، فالمعتزلة كما عرفنا ردوا الحديث بالكلية، وهناك من تأول الحديث بتأويل باطل كالصوفية، فإنهم تأولوه على مذهبهم في الفناء الصوفي، وأن آدم عليه الصلاة والسلام حصل له هذا الفناء فشاهد أفعال الله عز وجل ومشيئته النافذة، ومن فني في ربوبية الله عز وجل وشهد قضاءه وقدره ومشيئته النافذة فإنه يستوي عنده الحسن والقبيح، فالكل بمشيئة الله، الفعل الحسن بمشيئة الله والقبيح بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قالوا: فهكذا آدم عليه الصلاة والسلام استوت عنده الأمور الحسنة والقبيحة، فلهذا احتج بالقدر على ذنبه. وهذا من أبطل المذاهب في توجيه هذا الحديث ومن أفسدها، وحاشا آدم أن يكون كذلك. وبينما من تأول هذا الحديث على معنى آخر، وهو أن آدم حج موسى من باب محاجة الوالد لولده فحجه لأنه الوالد، وموسى من ذريته، فهو من قبيل غلبت الوالد على ولده، وهذا تأويل من التأويل الفاسدة. من كان عنده الحق فالغلب له، من كانت عنده الحجة فالقول قوله، ولا فرق بين والد وولد. فهذا التأويل من التأويلات الفاسدة البعيدة عن الصواب، فإن مؤدى ذلك أن الغلبة تكون للأب على ولده وإن كانت الحجة مع الولد، فيرون أن الحجة مع موسى عليه الصلاة والسلام، لكن الوالد غلب لأنه هو الوالد فغلب الولد، وهذا كلام فاسد. ومنهم من قال حج آدم موسى لأن الذم كان في شريعة والتأليب كان في شريعة أخرى، فالذم كان في شريعة في الزمن الأول، وآدم حج نعم حج موسى في وقت آخر، فالذم كان في شريعة والمحاجة كانت في شريعة، فلهذا كانت الغلب لآدم، وهذا كلام فاسد. فالذنب وإن كان في شريعة والإنكار في شريعة أخرى فإن هذا الإنكار مقبول، وهذه الأمة تنكر على الأمم السابقة ما وقعت فيه من الأخطاء، وهي شاهدة على الأمة السابقة، وشاهدت هذه الأمة مقبولة، وهكذا تنكر على الأمة السابقة ما وقع فيه من قتل الأنبياء وما وقع فيه من أنواع الظلم والتكذيب وغير ذلك من المخالفات الشرعية. فهذا تأويل فاسد، وهنالك من تأول هذا الحديث على معنى أو قالوا حج آدم موسى لأن الذنب كان في الدنيا والإنكار كان في الآخرة، فإن موسى أنكر على آدم في الآخرة، فلهذا كانت الغلب لآدم. كيف يحاججه، كيف ينكر عليه على ذنب حصل في الدنيا وينكر عليه في دار أخرى في الآخرة؟ فلهذا كانت الغلب لآدم باعتبار اختلاف الدارين، وهذا كلام فاسد، والله سبحانه وتعالى يحاجج العباد على ما فعلوا في الدنيا، فلا تنقطع الحجة باختلاف الدارين. فكل هذه تأويلات فاسدة. وهناك من تأول الحديث على أن آدم حاج موسى باعتبار أن موسى لام آدم على مصيبة حصلت له ولذريته، وهي مصيبة الإخراج من الجنة، فبين آدم عليه الصلاة والسلام أن هذه المصيبة بقضاء الله وقدره، فكيف يلوم على شيء هو بقضاء الله وقدره؟ فموسى لم يلم أباه آدم عليه الصلاة والسلام على ذنب تاب منه، وحاش موسى عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه على ذنب تاب منه، وحاش آدم عليه الصلاة والسلام أن يحتج بالقدر على التمادي في معصية الله عز وجل، وأن يرى أن القدر حج على الذنوب والمعاصي مطلقا، وإنما موسى حج آدم عليه الصلاة والسلام في مصيبة حصلت كان سببها ذنب آدم عليه الصلاة والسلام، فكانت الحجة لآدم لأن تلك المصيبة بقضاء الله وقدره، فكيف يلوم على شيء هو بقضاء الله وقدره؟ على أننا لو نعم هذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو توجيه حسن، فالاحتجاز في القدر في على المصائب مشروع، أما الاحتجاز على القدر على المعائب وهي الذنوب والمعاصي فهذا فيه تفصيل، الاحتجاز بالقدر على الذنوب والمعاصي فيه تفصيل. فإن احتج بالقدر على ذنب تاب منه وأقلع وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى فهو احتجاج صحيح، وإنما الخطأ أن يحتج العبد بالقدر على الإصرار على الذنوب والمعاصي فيقال له لما لا تصلي، فيقول قدر الله علي ذلك، يريد أن يستمر على الذنب. لما تشرب الخمر؟ يقول قدر الله علي ذلك، فيحتج بالقدر على التمادي على الذنب، فهذا الذي لا يجوز. لكن لو أن شخصا فعل ذنبا وتاب منه وأقلع وأناب وصدق في توبته فقيل له لما فعلت كذا، فيقول قدر الله علي ذلك وقد تبت ورجعت، فهذا صحيح، فكل ما في الكون هو بقضاء الله وقدره، الطاعات بقضاء الله وقدره والمعاصي بقضاء الله وقدره، لكن الخطأ أن يحتج الإنسان بالقدر على التمادي على الذنوب والمعاصي. فالحديث يوجه على مثل هذا المعنى، إما أن يحمل الحديث على المصيبة وهذا هو الأظهر، وإن حملنا ذلك على الاحتجاج بالقدر على الذنب فهو على ذنب قد تاب منه، والذنب إذا تاب منه يجوز الاحتجاج بالقدر على وقوعه، وإنما الخطأ أن يحتج بالقدر على الإصرار عليه. على كل الحديث على هذا المعنى فيه رد على القدرية، ولهذا السنكر وغير الاستنكار، فيه أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن أعمال العباد بقضاء الله وقدره، والمصائب النازلة على العباد بقضاء الله وقدره، وأن ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام من أكل الشجرة ومن الإخراج من الجنة كان ذلك في الذكر، فكان بقضاء الله وقدره، ففيه رد على غلاة القدرية الذين نفوا تقدم الكتابة والعلم، ولهذا أورد المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث في هذا الموضع. نقف عند الحديث 12 و 300.